بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه، قال: باب الفدية، أي مدخل في الكلام على أحكام الفدية، وسيأتي معنا أنها على ضربين. قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر 6 مساكين أو ذبح شاة وجزاء. طيب، هذا الأمر الأول، وهو أن الفدية على ضربين، أحدهما على التخيير، والمراد بالتخيير هو أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير في خصي الكفارة بين الإطعام أو الصيام أو ذبح الشاة، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذته هوام رأسه، فقال: ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك هذا المبلغ. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وأن يفدي بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وإطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسكا. وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها للتخيير، لأن قوله أو تفيد التخيير، فهو مخير في خصال الكفارة، هو مخير في خصال الكفارة، إذا فعل أحد تلك الخصال فإنه قد أتى بالمأمور، فإنه يكون قد أتى بالمأمور. قال رحمه الله تعالى: وهي في فدية الأذى. فدية الأذى جاء بها النص من الكتاب والسنة كما تقدم. واللبس والطيب، قال العلماء رحمهم الله تعالى أن دليله القياس، أي إلحاق الحكم بالحكم بجامع أنه فعل محظورا من المحظورات، أي من محظورات الإحرام، مما بابه الترفه، أي ذكروا أن العلة في ذلك الترفه. قال: فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر 6 مساكين أو ذبح شاة. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. هذا الحكم الثاني، أن من قتل صيدا في الحرم أو كان محرما، الكلام على المحرم، المحرم إذا قتل صيدا، والصيد كما مر معنا ما اجتمعت فيه 3 خصال أو 3 أوصاف، من يذكرها؟ هذا قد مر معنا، من يذكرها؟ نعم، الأول، ارفع صوتك، الصيد ما هو؟ يجوز؟ لا، ما هو شروط الصيد حتى يسمى صيدا مطلقا، سواء كان المحرم أو غير المحرم، متى يسمى هذا الحيوان بأنه صيد؟ ألا يكون مملوكا، هذا الشرط الأول. الثاني، أن يكون وحشيا، أي ممتنعا بنفسه، الثالث عند من؟ نعم، أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. هذه شروط ثلاثة في الصيد وقد مرت معنا، أن يكون أولها أن يكون مباحا أي حلالا، حلالا أكله، فخرج الحرام مثل السباع فإنها لا تسمى صيدا، وأن يكون وحشيا أي ممتنعا بنفسه، ممتنعا بنفسه إما بقوته كالسباع وإما بعدوه كالضباء ونحوها وإما بطيرانه كالطير، فهذه تسمى ممتنعة بنفسها. والأمر الثالث أن لا يكون مملوكا، لأنه ما كان مملوكا لا يسمى صيدا ولو كان وحشيا بأصالته. طيب، قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما فهذه كذلك كفارة الصيد. فالله جل وعلا ذكر أن الحكم أولا مثل تلك النعم، يعني أن يهدي أو أن يفدي من النعم أو من النعم ما كان مقاربا لذلك الصيد. فقوله وجزاء الصيد مثل ما قاتل من النعم ليس معناه أن من قتل وحشيا يجب عليه أن يفدي بماذا؟ بمثل وحش. يعني مثلا إنسان قتل صيد مثلا ظبي، لا يجب عليه أن يكون ماذا؟ ظبيا، لكن يكون ماذا؟ مثله، يكون مثله من النعم. يدل على هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم فإن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر وعن ابن عباس وعن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم قالوا في الظبي أو في الغزال شاه، في الغزال أو في الظبي شاه. هذا يدل على أن المقصد أن تكون مماثلة أي مقاربة لها، مقاربة لها لا من جنسها، مقاربة لها من جنسها. بل ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع أنه صيد وفيه شاه، هذا يدل على أن المقصود مماثل أي مقارب له في الحجم، مقارب له في ماذا؟ في الحجم. قال رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائرة. طيب، كما تقدم مثل ما قتل من النعم لقول الله جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما. فقول الله جل وعلا أو يدل على ماذا؟ على التخيير كذلك، يدل على التخيير، فهو مخير بين أن يفدي بمثله أو أن يطعم بمثل قيمته أو أن يصوم بمثل قيمة ما إذا أطعم مساكين. يعني مثاله، يعني لو أن إنسان مثلا صاد أرنبا فهو بالخيار إما أن يفدي بمثله، طبعا من يحكم فيه؟ يحكم به ذوى عدل، إذا حكموا عليه فقال له: عليك أن تذبح مكان هذا الصيد مثلا شاة صغيرة، مثل هذه الشاة تذبح. فهو بالخيار إما أن يذبح شاة أو يقول: كم قيمة هذه الشاة؟ يقال له مثلا 10,000، يقول: سأطعم بالعشرة الآلاف هذه مساكين. كم عن كل مسكين؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى استدلوا بحديث كعب ابن عجرة على أن كل واحد صاع، لكل واحد من المساكين صاع، صاعا من الطعام. طيب كم سيكون مثلا؟ 10,000 حسبت، فظهر أنه سيكون فيها 10 مساكين أو 15 مسكينا. يقول أنت بالخيار، أنت بالخيار، إما أن تطعم 15 مسكينا أو تصوم عن كل يوم من هؤلاء المساكين يوما، أي تصوم 15 يوما، فهو بالخيار، لأن الله جل وعلا قال أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، فهو مخير بهذا الاعتبار، مخير بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى إلا الطائر فإن في قيمته، فإن فيه قيمته إلا الحمامة، فإن فيه قيمته، قيمته أي في المكان الذي حصل الصيد فيه، لأن قيمة الطير يختلف من مكان إلى آخر. قال بعضهم والسبب في ذلك أن الغالب في الطير ليس له مثيل من النعم، ليس له مثيل من النعم، فلو قتله ينظر كم ثمنه فيقدر بثمنه فتعطى تلك القيمة أو يطعمه بتلك القيمة مساكين. قال رحمه الله تعالى إلا الحمامة ففيها شاه، إلا الحمامة ففيها شاه. وكذلك استدلوا بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكم بهذا، قضى بهذا، أي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى بهذا القضاء في الحمامة شاه. قال والنعامة فيها بدنة، النعامة فيها بدنة. كذلك يذكرون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وطائفة من الصحابة حكموا بهذا الحكم، حكموا بهذا الحكم، أي جعلوا في النعامة بدنة. إلا أن في الأسانيد إلى عمر، وكذلك روي عن علي كما عند البيهقي وغيره، إلا أن في الأسانيد إليها مقال، في الأسانيد إليها مقال. قال رضي الله عنه ورحمه الله والنعامة فيها بدنة يتخير بين إخراج المثل. طيب قبل هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة هاهنا، وهي تقدير الحكمين للمثل، هل هو اجتهاد محض أم أنهم يرجعون في ذلك إلى ما ثبت وورد في الأدلة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن ما ثبت بالأدلة أو جاءت عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يخرج عنها، وما لم يكن كذلك قيس عليها، وما لم يكن كذلك قيس عليها، وألحق المثل بالمثل، وألحق المثل بالمثل. يعني مثال ذلك، إذا جاء إنسان اليوم فقال أنا كنت محرما فصدت ضبعا، ما حكمه؟ هل يرجع إلى ذوي، يعني إلى عدلين، فالعدلان يقولان إما كذا وإما كذا، وإما أن يحكموا له بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم له بحكم رسول الله، يقال له في الضبع ماذا؟ الضبع صيد فيه ماذا؟ الشاه. كذلك إذا جاء إنسان فسأل مثلا في ضبي، في غزالة، يقال له أن الصحابة قضوا في ذلك بأن فيها شاة، قال حمامة، يقال إن الصحابة قضوا في ذلك بأن فيها شاة، وهكذا. وما لم يأتي فيه أثر يجتهد فيها ويلحق النظير بالنظير، يجتهد فيها ويلحق النظير بالنظير. قال رحمه الله قال يتخير بين إخراج المثل، بين إخراج المثل كما تقدم، ضبي مثله ماذا؟ مثلا شاه، حمامة قالوا كذلك أقرب ما يكون لها من النعم شاه. قال يتخير بين إخراج المثل وتقويمه بالطعام، تقويمه بالطعام كما ذكر الفقهاء وتقدم ذكره، يقال الشاه كم قيمتها؟ 10,000. طيب كم من الطعام في 10,000؟ يقال له كذا وكذا، كم يكفي هذا الطعام؟ يكفي كذا كذا مسكين يطعم. إذا ما أراد أن يطعم يصوم، يصوم عن كل يوم أراد أن يكفر به عن مسكين يوما. طيب قال أو يصوم عن كل مد يوما، وهذا قول كذلك. يعني بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى نظر إلى هذا الاعتبار، أي اعتبار ماذا؟ المخرج، اعتبار المخرج. وبعضهم نظر إلى اعتبار ماذا؟ إلى اعتبار المثل، إلى اعتبار المثل. فما كان من أذية، فما كان فيه أذية كما مر معنا، يعني كفارة الأذية، يعني الأذى، كفارة الأذى وما ألحق فيها، فإن الحكم فيها في حديث كعب بن عجرة، وهو إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو ثلاثة آصع يتصدق عن ستة مساكين، النص فيها. أما الصيد، أما الصيد فعلى ما تقدم، أما الصيد فعلى ما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى أو يصوم عن كل مد يوما. قال الضرب الثاني على الترتيب، الأول على التخيير كما تقدم، إما أن يذبح شاة أو نسكا، وإما أن يطعم مساكين، وإما أن يصوم. الضرب الثاني على الترتيب، أي الأول أن يفعل كذا، ما استطاع انتقل إلى ماذا؟ إلى الثاني، إلى الذي يليه. قال الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الله جل وعلا قال فمن لم يجد، ومعنى هذا أن من وجد فإنه يبدأ بماذا؟ بما وجد، يبدأ بما وجد. فدل هذا على أن هذا النوع يراعى فيه الترتيب، يراعى فيه الترتيب، بخلاف المتقدم فإنه لا يراعى فيها أو فيه الترتيب، لأنه على سبيل التخيير. قال رحمه الله تعالى وفدية الجماع بدنة، على ما تقدم من قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، أي عشرة أيام. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، البدنة الواجبة بالمباشرة قلنا الصحيح أنها لا تجب. قال ودم الفوات والمحصر، الفوات هو من فاته الحج كإنسان مثلا وقف بمزدلفة ظنا منه أنها عرفة، مثل هذا يقال فاته الحج. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من فاته الحج فإن عليه ماذا؟ نسك. يستدلون على ذلك بما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصححه جماعة من أهل العلم، أنه قال هبار بن الأسود لما فاته الحج قال: إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت ساعة فهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. فاستدلوا بأثر عمر هذا على هذا الحكم. قالوا والمحصر يلزمه دم، يعني ودم الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. المحصر يلزمه دم لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمره لأصحابه يوم الحديبية، حينما أحصر صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فمن كان معه هدي نحر هديه، ومن لم يكن معه هدي فإن حكمه يكون حكم المتمتع، فإن حكمه يكون حكم المتمتع الذي لم يجد الهدي فيصوم عشرة أيام. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، ومن كرر محظورا من جنسه، يعني إنسان حلق رأسه مرتين ثلاث مرات قبل أن يكفر، كم كفارات عليه؟ يقول عليه كفارة واحدة، ولكنه يكون آثما كلما حلق، لأن حلق الرأس من محظورات الإحرام، إذا حلق لغير حاجة يكون آثما، وإذا حلق لحاجة لا يكون آثما، لكن عليه ماذا؟ عليه الفدية، عليه الفدية، والفدية تكون واحدة إذا ماذا؟ إذا ما فدى بعد. أما إذا قد كفر ثم كرر الفعل فإنه عند كل فعل بعد كفارة عليه كفارة أخرى، عند كل فعل بعد كفارة فإن عليه كفارة واحدة. يعني مثاله إنسان به أذى من رأسه، حلق رأسه كفر، ثم احتاج إلى أن يحلق رأسه مرة ثانية وهو محرم، هل عليه كفارة أخرى أم لا؟ الجواب نعم. رجل آخر حلق رأسه بسبب أذى، ثم احتاج إلى أن يحلق رأسه مرة ثانية قبل أن يكفر عين الأولى، فحلق مرة ثانية، كم كفارات عليه؟ الجواب عليه كفارة واحدة، الجواب عليه كفارة واحدة، كأمر ماذا؟ الكفارات في الأيمان، كأمر الكفارات في الأيمان. الأيمان لو أن إنسانا قال والله لن أدخل بيت فلان، حلف في الصباح ثم جاء في الظهر كرر، ثم جاء في الليل فكرر، وفي اليوم الثاني دخل بيت فلان، هذا كم كفارات عليه؟ الجواب كفارة واحدة، كفارة واحدة إذا لم يكفر قبل ذلك. أما إذا قال والله ما سأدخل فلان في اليوم الأول ثم دخل ثم كفر، جاء في اليوم الثاني حلف، يقال لا عليك كفارة ثانية. والقاعدة في هذا الباب، والقاعدة في هذا الباب أي في باب الكفارات، كما ذكر كل من كرر ما يوجب الكفارة إذا كان من جنس ذلك الأمر فإنه ليس عليه كفارة إذا لم يكفر إلا كفارة واحدة. وأما إذا كفر فإن عليه عند كل موجب للكفارة كفارة. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل محظورا من أجناس، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. يعني مثل ماذا؟ حلق رأسه، لبس ثياب مخيطة مما لا تحل للمحرم، وتطيب مثلا، هذا عليه على كل فعل، على كل فعل محظور كفارة، على كل فعل محظور كفارة. قال: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يستوي عمده وسهوه، والراجح والله أعلى وأعلم أن السهو ليس كالعمد، السهو ليس كالعمد. أما في الصيد فالأمر فيه واضح لقول الله جل وعلا: فمن قتله منكم متعمدا، فدل على أن من لم يقتله متعمدا كالمخطئ أو الساهي، يعني مثلا إنسان رمى بحجر فأصابت صيدا فمات وهو لا يريد أن يرمي الصيد، مثلا كان كلب أمامه فأراد أن يرمي ذلك الكلب حتى يبعد من عنده فوقعت في ماذا؟ مثلا في أرنب فمات، فهل عليه كفارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما قتل الصيد متعمدا، وربنا تبارك وتعالى قال: فمن قتله ماذا؟ منكم متعمدا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن قتل الصيد غير متعمد فإنه لا شيء عليه لظاهر الآية أو معنى هذا الكلام. ويلحق فيه كذلك بقية المحظورات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاءت الأدلة في ذلك رفع الحرج عن المخطئ والناس، قال ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث ابن عباس أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت. الشاهد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم العمد، أخشى عليكم العمد. ف فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. فالحاصل أن ما تترتب عليه الكفارات ما كان من فعل ناتج عن علم وعمد واختيار، أن يكون عالما عامدا ذاكرا مختارا. فأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا كفارة عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وهذا هو الصحيح فيما تقدم وفي غيرها. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. أما الأول هو كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لقول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. وأما فدية الأذى فكما جاء في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في الحديبية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك في ذلك المكان، فدل على أن فدية الأذى تكون في الموضع الذي يزيل فيه ذلك الأذى، فلا يشترط أن يكون إلى البيت العتيق، بخلاف غيرها من الهدايا والفداء فإنها تكون إلى البيت العتيق لما تقدم، ولقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال رحمه الله تعالى: وهدي المحصر، وهدي المحصر ينحره في موضعه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر في الحديبية نحر هديه في الحديبية فلم يرسله إلى الحرم. قال: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، فيجزئه بكل مكان، هذا هو الصحيح، إلا أنه يستحب في هدي أو في صيام التمتع أن تكون 3 أيام في الحرم، ويعني في كونه في رحلته تلك، و7 إذا رجع، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا إذا قدر على ذلك فعله، فإن ما قدر على ذلك ما استطاع بسبب المشقة التعب هناك، فإنه إذا رجع إلى بلده صام 10 أيام. هذا ملخص ما يذكر في مسائل الفدية، هذا ملخص ما يذكر في مسائل الفدية، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.